قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اسم الزنا، وقول الله تعالى: ولا يزنون، وقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال: أخبرنا داود بن شبيب قال حدثنا همام عن قتادة قال أخبرنا أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة، وإما قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب اسم الزنا. وقال البخاري رحمه الله هذه الترجمة بعد ترجمة السابقة، ويقوله: باب فضل من ترك الفواحش. باب فضل من ترك الفواحش. قد ذكر في أو قد جاء في بعض الأحاديث التي وردت في الترجمة السابقة قوله عليه الصلاة والسلام: من يتوكل بما بين رجليه ولحييه، أو من يتوكل له بالجنة، أي من يضمن بين رجليه وفرجه، أي من الزنا فلا يستعمله في الزنا، ولحييه وهو لسانه فلا يستعمله في الكلام الذي لا ينبغي، أبن له الجنة. ثم ذكر فضل من ترك الفواحش، ومن أعظم الفواحش الزنا. قد ذكر الله تعالى في القرآن تسميته بأنه فاحشة، ما تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ذكر بعده باب اسم الزنا، لأن الأول في فضل من ترك الفواحش، وهذا في اسم الزنا. ومن الفواحش الزنا، فبين عليه الصلاة والسلام فضل من تركه بقوله: من يضمن لي ما بين لحيه ورجليه أم له جنة، أو اللفظ الذي تقدم: من يتوكل لي ما بين رجليه ولحيه توكل له بالجنة، أي أتكفل وأضمن. ذكر بعده باب اسم الزنا، وهو المقابل لهذا، لكن فيه فضل وهذا فيه عقوبة. ترك الزنا فيه فضل، وترك الفواحش فيه فضل، وفعلها فيه عقوبة وفيه إثم. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة الآية: ولا يزنون، من سورة الفرقان: الذين يدعون مع الله إلها آخر لا يكون كله حرام له الحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يوقع ساعة، هذا هو الإثم، إثم الزنا. من يفعل ذلك يوقع ساعة، قوله ولا يزنون جاء بعدها: ومن يفعل ذلك يلقى عذابا وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فهذا فيه ضلالة فيما ترجم له وهو اسم الزنا. وكذلك الآية الأخرى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وصفه بأنه فاحشة، وصفه بأنه فاحشة، ويدل ذلك على إذن من فعل الفاحشة ما ارتكب هذا الجرم الكبير. ثم ذكر البخاري بعد هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث قال: لو حدثنكم حديثا كما تمر رسول الله لا يحدثكم منه أحد بعدي. إنما قال هذا لأنه تأخرت وفاته، لأنه متأخر الوفاة، ليس من مات متقدما في زمن مبكر، وإنما ممن طال عمره ومن أواخر الصحابة موتا، من أواخر الصحابة موتا رضي الله عنه وأرضاه. قوله هذا: قول لا يحدثني أحد بعدي، لأنه مات الصحابة قبله وتأخرت وفاته وعاش بعده، فهذا هو معنى قوله لا يحدثكم أحد بعدي، بمعنى أنه هذا الحديث ما بقي أحد من الصحابة عنده هذا الحديث حتى يحدث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو مقصود من قوله لا يحدثكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. ثم أيضا قال هذا الكلام المقصود منه الحفظ والحفظ على التلقي والاهتمام بهذا الشيء الذي سيحدثهم عنه، لأنه عندما يقول مثل هذه الكلمة بين يدي التحديث وبين يدي الحديث يحفظهم هذا على أن يستعدوا وأن يتقنوا هذا الحديث وأن يضبطوا هذا الحديث الذي قال عنه أنس بن مالك لو حدثناكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، يعني معناه ان هذا شيء نفيس، شيء يحرص عليه، شيء يعض عليه بالنواجذ، شيء يعنى به، وهذا هو الغرض من قوله لا احدثنكم حديثا لا يحدثكم احد بعدي. ولهذا الحث والترغيب وكف الانظار وحد الهمم والاستعداد والتهيؤ لقبول ما يلقيه عليه كان بإمكانه أن يأتي بالحديث بدون أن يمهد لهذا التنبيه ودون أن يأتي بهذه المقدمة، لكنه قال هذا من أجل أن يحفظ الإمام. وهذه من وهذا الصنيع من نصح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وحرصهم على تبليغ السنن وعلى نقلها إلى غيرهم، وعلى أن يحرص التابعون الذين أخذوا عنهم إلى التلقي عنهم وإلى أخذ ما يرونه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا من كمال نصحهم ومن كمال بيانهم رضي الله عنهم وأرضاه. وقد يكون في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه بعض الأحاديث يأتي بالأشياء التي ترغب فيما يحدث به وفيما يريد أن يبينه. هذا مثل قوله لمعاذ كان ربيفه على حمار، يا معاذ قال معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سكت يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك حتى سر ثلاثا، ثم قال تبين حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قلت الله ورسوله أعلم. لا شك أن هذا التنهيد وهذا الكلام الذي قاله عليه السلام يجعل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يستعد ويتهيأ لهذا الذي نهج له في هذا التنهيد. ومن ذلك أيضا آخر حديث في صحيح البخاري حديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقوله عليه الصلاة والسلام قبل أن يقول الكلمتين وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يذكر قبلهما تمهيدا يشوق إليهما ويرغب في معرفتهما ويحث ويحفظ على ذلك، هذا لا شك أنه من فيه تشويق وحفظ الهمم على معرفة هذا الشيء الذي يوصف بهذا الوصف. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وأن يجعل الإنسان يحرص على الثلاث يشهد الثلاث لهذا شأنها، ولكن لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يأمر إليهم ولا يزكيهم ولا أحد أمره. ايش الثلاثة؟ لا شك أنه يعني من يسمع هذا الكلام يعني يجعله يحرص على معرفة ما وراءه. فهذا من ما يفعله مما فعله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بما يدفع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم إلى استيعاب وإلى إتقان ما يسمعونه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من كمال نصح عليه الصلاة والسلام لأمته وشفقته عليها وحرصه على ما يعود عليها بالخير. هذا هو مقبول من كلام أنس رضي الله عنه، لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، قاله بعدي لأنه متأخر وعاش بعد صحابة، تأخرت وفاته رضي الله عنه وأرضاه، طال عمره رضي الله عنه وأرضاه. والغرض من قوله الحفظ على التلقي والاستيعاب. قال من الساعة؟ قال لا تقوم الساعة.
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة، وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء.
الحديث في أوله شكل وقال لا تقوم الساعة يعني حتى يحصل كذا وكذا، أو من أشراط الساعة كذا وكذا، يعني إما قال كذا وإما قال كذا، لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا، أو من أشراط الساعة كذا وكذا، ومعنى واحد، لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا يعني من علامات الساعة، من أشراط الساعة أي من علامات الساعة، والمعنى واحد، ولكن الشك الصيغة التي قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل قال هذا أو قال هذا؟ أن يرفع أن يكثر الجهل، أن يرفع العلم ويكثر الجهل، أن يرفع العلم ويكثر الجهل، لأن رفع العلم سبب في كثرة الجهل.
يظهر الجهل.
يظهر
الجهل.
يظهر. يظهر الجهل.
نعم.
أن يرفع العلم ويظهر الجهل، لأنه إذا رفع العلم ظهر الجهل، لأنه لا يكون هناك من يرشد ويبصر ويبين، ورفع العلم كما هو معلوم بموت العلماء كما جاء في الحديث، حديث سبق أن تقدم في كتاب العلم أن الله لا يطلب العلم انتفاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يلقي عالما ترى اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. يعني إذا رفع العلم ظهر الجهل، وهذا قال في ذلك الحديث حتى إذا
لم
يلقي عالما إن الله لا يقرب العلم في زعن العلم قلب الرجال، ولكن يقرب العلم في العلماء فإذا
لم يلقي عالما،
فإذا لم يلقي عالما اتخذ الناس رؤوس الجهال، إذا لم يلقي عالما وذلك بموتهم ورفع العلم بموتهم معهم حتى إذا لم يلقوا عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يعني ظهر الجهل إذا رفع العلم ظهر الجهل، وإذا ذهب العلماء حل محلهم الجهال، حل محلهم الجهال حتى إذا لم يلقوا عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، ومن المعلوم أن رفع العلم يترتب عليه ظهور الجهل، يترتب عليه ظهور الجهل، وإذا وجد العلم وجد العلماء وبذلوا علمهم حصل رفع الجهل وحصل ذهاب الجهل بالرجوع إليهم وباستفتائهم وسؤالهم وأخذ ما عندهم على بينة وعلى برهان.
قال ويشرب الخمر
يعني ما يظهر معافي وتكثر، ومنها شرب الخمر ويكثر شرب الخمر، وهذا من علامة الساعة ومن أشراط الساعة رفع العلم وظهور الجهل وشرب الخمر. الخمر أم الخبائث التي إذا شربها الإنسان تغير عقله وصار في عداد المجانين وفي جملة المجانين الذين لا يعقلون ولا يدركون ويتخبطون على غير هدى وعلى غير بدون عقل يعقلهم، والعقل إنما يسمي عقل لأنه يعقل صاحبه عما لا ينبغي، يعقله يمنعه كالعقاب الذي يكون للبعير، وإنه يمنع البعير من الشروب والنفاق والدعاء وانفلاته عن صاحبه، والعقل يعقل صاحبه عن ما لا ينبغي. فإذا سعى الإنسان الذي أعطاه الله العقل في أن يكون في علاج المجانين بأن يشرب الخمر، عند ذلك يفعل الفواحش بسبب شرب الخمر. قيل له أم الخبائث لأنها تؤدي إلى الخبائث، يعني الإنسان إذا زال عقله صار في جبهة المجانين يمكن أن يقع في أكبر في أفحش الفواحش وأعظم المنكرات، يعني قد يجري أقرب أقربائه، قد يقتل أقرب أقربائه لأنه لا عقل له، أفسد عقله الذي أعطاه الله. لهذا يقول ابن الوردي في قصيدته اللامية، يقول فيها في بيت أو شكر من بيت: كيف يسعى في جنون من عقل؟ تترك الخمرة لا تحل بها، كيف يسعى في جنون من عقل؟ إنسان أعطاه الله عقل ثم يسعى إلى أن يكون مجنون، هذا شيء عجيب، هذا من أعجب العجب، أن الإنسان يهبه الله عقلا يميز به بين النافع والضار، بين الطيب والخبيث، الحسن والقبيح، ثم يسعى إلى أن يذهب عقله الذي أعطاه الله إياه بشرب الخمر، الذي أعطاه الله بشرب الخمر، هذا من العجب. كيف يسعى في جنون من عقل؟ كيف يسعى في تحصيل الجنون والبحث عن الجنون وأن يكون في عباد المجانين؟ من جعله الله عاقلا وامتن عليه بنعمة العقل ورأى المجانين وكيف سوء حالهم ويعرف كيف أن المجنون حاله سيئة، ثم هو يسعى إلى أن يكون في عباده وأن يكون من جملته. ولهذا قيل لها أم الخبائث، يعني جاء أنها أم الخبائث لأنها توقع في الخبائث، ولا يقف الإنسان عند حد لأنه لا عقل له حتى يمتنع عن فحش وغلط وعن الموبقات وعن الذنوب، يقع في أي شيء لأنه لا عقل له، يشرب الخمر
ويظهر الزنا،
ويظهر الزنا هذا من علامة الساعة، كثرة الزنا وظهوره وبدوه وبدوه، وهذا هو محل الشاهد في باب اسم الزناد، باب اسم الزناد المقصود منه يظهر الزنا، ويظهر الزنا. من المعلوم ان الزنا سماه الله فاحشة في كتابه العزيز، فهو من جملة الفواحش، الفواحش ما غلظ من الذنوب والمعاصي فهو فاحشة، وظهوره وانتشاره مصيبة كبيرة وضرر بالغ وخطر كبير، فهو من علامة الساعة.
قال: ويقل الرجال ويكثر النساء،
ويقل الرجال ويكثر النساء، ذلك لسبب الحروب التي تقضي على الرجال الذين هم أهل الحروب، وتكثر النساء التي ذهب عائلوها وذهب محارمها وذهب أقرباؤها حتى يكون
للخمسين امرأة،
حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد، يعني قيم واحد، يعني يرعى شؤونهن ويحافظ عليهن، ليس بواجب أن يكون محرما لهن، وإنما معناه أن فيه قرابة وفيه بينه وبينها وبينهن كأن صلة، بمعنى أنه يقوم بشؤونهن، ولأنهم لن يبقى لهن من يعولهن ومن يكون من محارمهن، فيقول المرأة والخمسين امرأة قوم واحد، ذلك بكثرة موت الرجال بسبب الحروب الطاحنة التي تقضي على الفئام والأعداد الكبيرة من الناس. يكثر النساء لا بهن، ليس من الحروب، ليس من الحرب، لأنهن هن في البيوت، إذا هب محارمهن وأقربائهن وحصل قتلهم وقضى عليهم بقينا بدون محارم وبدون من يعولهن حتى يصير الأمر إلى هذا الحد الذي أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون للخد من المرأة القيم الواحد.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة
ولا
يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس، وثبت عن أرد البخاري رحمه الله هذا في أول كتاب الحديث، لأنه صدره بحديث لا يزن حين يزنه مؤمن، لأن البخاري رحمه الله ذكر شرب الخمر وذكر السرقة وذكر الزنا، وكلها اشتمل عليها الحديث الذي سبق أن أورده فيما مضى أتى به هنا، لكنه هنا أورده في باب إثم الجنات من أجل الجلالة على الإثم، وذلك أنه قوله لا يزن حين يزن مؤمن، فإن هذا يدل على أنه آثم، لأنه ما دام وصف بأنه غير مؤمن لا يزن حين يزن مؤمن يعني أنه آثم. والمراد بنفي الإيمان نفي كمال الواجب، نفي كماله الواجب، ليس معنى ذلك أنه يكون كافرا وأنه يكون مرتدا عن الإسلام بمجرد حصول الكنى منه، ولكنه المراد منه نفي الكمال الواجب أي الذي يعظم صاحبه، وليس كمال المستحب، لأن كمال المستحب لا يوصف في هذا الوصف، فهو ينفع عن الإيمان، نفي الإيمان عن من كمال المستحب لا ينفع، وإنما ينفع عن كمال الواجب، يعني فليس نفيا لأصل الإيمان وليس نفيا لكمال الإيمان المستحب، وإنما نفيا للكمال الواجب الذي يكون به الأجر، لأن كمال المستحب لا إثم فيه، كمال المستحب لا إثم فيه، والكمال الواجب هو الذي يأثم، هو الذي يكون فيه الإثم، والقول لا يزن حين يزن وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب عمر، ولا يصرخ حين يصرخ عمر، ولا يصرخ حين يصرخ عمر، يدلنا على نفي الكمال اي الكمال الواجب وليس الكمال المستحب، ولا ياتي نفي الايمان الا فيما هو كمال الواجب، ولا ياتي في كمال المستحب، لا ياتي نفي الايمان في كمال المستحب، وانما ياتي في كمال الواجب أي أن صاحبه يعتم، ولكن ليس معنى ذلك أن وليس المراد من ذلك نفي أصل الإيمان وأنه ارتد وخرج من الإسلام وصار في عداد المرتدين في عداد الكفار، لا، وإنما المقصود من ذلك أنه ارتكب أمرا كبيرا، ارتكب أمرا أخل في كماله إيمانه الواجب الذي حصل معه الإثم، ولكنه لم يخرج من الإيمان ويكون في عباد الكفار. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن نفي الإيمان عنه
كيف ينزع الإيمان
منه، فشبك بين أصابعه وفرقها، يعني معناه أن فيه يعني مباينة فيه، فإذا تاب
الرجال فإن تاب وعاد
رجع عليه ثم شبك لنا أصابعه بمعنى أنه قرن بعضها البعض هناك كان فيه تشبيك ثم نزل وهذا فيه تشبيك مع الإبقاء وأنه يعود عليه ويكون معه وكما هو معلوم ليس المقصود من النفي الكفر والخروج من الإيمان عقله وإنما خروج من كماله الواجب كماله الواجب هذا هو الذي ينفى عنه وليس أصل الإيمان الذي إذا ذهب من الإنسان صار في عباد الكفار في عباد المرتدين.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن زكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد.
مروى البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة بما أن حديث ابن عباس وقد سبق أن تقدم في أول كتاب يعني الحدود والمقصود منه لا يزني الزاني حين يزني ما جاء في حديث ابن عباس وهو دال على إثمه على اسم الزنا ثم قال في آخره والتوبة معروضة بعد يعني ما هي باب التوبة مفتوح باب التوبة مفتوح للإنسان ولا يغلق باب التوبة إلا إذا حصلت الغرارة بالنسبة لكل إنسان تنفع التوبة ما لن يغرغر لأننا ما لن تبلغ الروح الحلقوم أما بالنسبة لنهاية الدنيا فإذا طلعت الشمس من مغربها عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لما تنعمل من قبل لا ينفع ما تنفع التوبة بعد خروج الشمس من مغربها وأما بالنسبة لكل إنسان فالتوبة معروضة وبابها مفتوح للإنسان ما لم يصل إلى حد الغرغرة وهو بلوغ الروح الحلقوم عند النجع وعند خروجها فعند ذلك إذا بلغ إلى هذا الحد لا ينفع لا تنفع التوبة وإنما تنفع قبل ذلك.
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل
عبد الله
عن أبي ميسرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال يحيى وحدثنا سفيان قال حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله مثله. قال عمرو فذكرته لعبد الرحمن وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة قال دعه
عمرو بن البخاري رحمه الله حديث المفروض حديث أن يقول رضي الله عنه وهذا حيث سبق أن مر مرارا في هذا خرجوا هنا في باب اسم الجناد لأن فيه ما يدل على هذا لأن الخصلة الثالثة ويزن بحبيبة الجار يعني يدل على عظم الزنا على خطورته وأنه من أشد الفواحش وأعظم الفواحش لهذا قال أي ذنب أي ذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلق تجعل لله ندا وهو خلق وأن يشرك مع الله غيره فهذا هو الشرك الذنب الأول هو الشرك الذي هو أكبر الكبائر والذي لا يغفر أبدا وكل ذنب دون الشرك سواء تحت المشيئة كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك كل ذنب دون الشرك لا تقنطيع الله عز وجل. لأن هذا الإنسان غير مشرك فإنه تحت مشيئة الله. إن شاء عذبه على كبائره وجرائمه التي اقترفها وهي دون الشرك، وإن شاء تجاوز عنه. ولكنه إذا عذبه وأدخله النار بسبب ما اقترف من الجرائم والموبقات فإنه لا يبقى في النار أبدا أبدا كما يبقى في الكفار، بل لا بد وأن يخرج من الجنة من النار ويدخل الجنة. لا بد وأن يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبدا أبدا إلا الكفار. أما عصاة المؤمنين وعصاة الموحدين فهؤلاء مآلهم إلى الجنة، ولكنهم يعذبون في النار إذا شاء الله تعذيبا من شاء منهم، يعذب فيها كما شاء الله أن يعذب. ثم في النهاية لا بد وأن يكون يؤول أمره إلى أن يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يستمر في النار ويبقى فيها إلى غير النهاية إلا الكفار. وفي هذا الحديث لما قيل رسول الله عليه الصلاة والسلام قاله ابن مسعود أي الذنب أعظم عند الله؟ قال ابن مسعود قال قلت قال ابن مسعود رضي الله عنه أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله نفسا وهو خلق. ثم في نفس الجملة ما يشعر بأن الإنسان الذي يجعل مع الله إله آخر، والله تعالى هو الذي خلقه وهو الذي أوجبه، ولهذا فيه إخلاص مع الله مع أن الله عز وجل هو الخالق. ويقتضي كل إنسان يعلم بأن الله تعالى خلقه أن يعبده وحده. لهذا جاء في القرآن كثيرا الاستدلال على الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يقرون بتوحيد الربوبية. أذنوا فقلوا منهم من يأتي بتوحيد الوحيد، ما دام أنهم يقرون بأن الله خالق الرازق المحيي به إذا فليعبد، ما دام أنه لا خالق إلا الله فإن لا معبود بحق سواه. لهذا يقولون إن توحيد الربوبية مستلزم بتوحيد الوحيدة، أن قرب الربوبية يلزمه الوحيد الوحيد، ما دام أن الله هو الخالق وحده الرازق وحده المحيي وحده الموت وحده إلا لا يعبد سواه، لأنه هو المتفرد بالخلق والإيجاد ويجب أن يخلق بالعبادة. فتوحيد الربوبية مستلزم، يعني أن من أقر بالربوبية يلزمه أن يأتي بالربوبية، لأنه ما دام أنه هو المتفرد بالخلق والإيجاد فهو المستحق لأن يعبد وحده ولا شريك، والمستحق أن يعبد وحده لا شريك لا يشرك مع الله غيره. توحيد الربوبية مستلزم، لهذا جاء في القرآن آيات كثيرة يذكر الله تعالى فيها إقرار الكفار بتوحيد الربوبية وأن الله تعالى الخالق الرازق المحيي المميت، فيلزمهم بأن يأتوا بتوحيد الألوهية. وعكس هذا الألوهية يقولون عنه متضمن لتوحيد الربوبية، لأن من أتى بالألوهية فقد أتى بالربوبية. من عبد الله وحده ولم يعبد معه أحدا سواه فهو مقر بأنه لا خالق إلا الله، يعني معناه من وجد عنده توحيد الألوهية فتوحيد الربوبية موجود عنده لأنه موجود ضمنه، ولكن من وجد عنده توحيد الربوبية قد يوجد عنده توحيد الألوهية وقد لا يوجد، لكنه يلزم و يقال له إن إقرارك بهذا يستلزم هذا فكان مقر بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله ولا مخلق إلا الله، فإذا أقر بأنه لا معبود بحق سواه واعبد الله وحده لا شريك له ولا تعبد مع الله إلها آخر ولا تعبد مع الله إلها. ولهذا قال في نفس الجملة ما يشعر بهذا أن تجعل لله ندا وهو خلقه، ولهذا من العجب الله تعالى هو الخالق ومع ذلك يجعل له ندا، والله تعالى هو متفرد خلقه لله أن تجعل لله ندا وهو خلقه. الكلمة وهو خلقك فيها إشارة والتنبيه إلى أن هذا من أفضل الباطل ومن أنكر المنكرات، بل أفضل الباطل وأنكر المنكرات أن يجعل الإنسان لله ندا والله تعالى هو الذي خلقه، والله تعالى هو الذي أوجبه. يعني وفي نفس الكلام وفي نفس الجملة ما يشعر بفظاعة فعل من فعل ذلك، وهو أن يشرك مع الله غيره مع أنه هو المتفرد بالخلق والإيجاد. أن تجعل لله ندا وهو خلقه، كلمة وهو خلقه تشعر بهذا وتدل على ذلك. قلت جمعي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك، خشية أن يطعن معك، يعني خشية الفاقة، خشية الفقر، يقتل إنسان ولده خوفا من الفقر. وهذا جاء في القرآن نهي عن قتل الأولاد من أجل الفقر، قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم على قوة الإسراع، ولذلكم خشية إملاق يعني فقط. ثم قال نحن نرزقهم وإياكم، تقدم الأولاد عليهم لأن هذا قتل خشية لفقر مترقب، يعني فقر ما هو موجود ولكنه قد يخشى أن يحصل الفقر، فقيل لهم نحن نرزقهم وإياكم، يعني يمكن أن يكون وجودهم سببا لرزقكم ورزقهم. الله تعالى هو الرازق وهو الذي بيده كل شيء، فهم يقتلون خشية الإملاق الذي هو الفقر، يعني يخشون أن يقع الفقر في المستقبل، الفقر ما وقع لكنهم يخشون، يقول نحن نرزقهم وإياكم. وفي سورة الأنعام يقول الله لكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم، قدموهن على الأولاد لأن الفقر موجود، الفقر عاصف، ونحن نرزقكم وإياكم، يعني نرزقكم ونرزقهم، الذي يرزقكم يرزقهم، الله تعالى يرزقكم ويرزقهم. في سورة الإسراء خشية إملاق وقدم الأولاد على آبائهم، وفي سورة الأنعام قال من إملاق يعني من فقر، من كل فقر يعني كأنه شيء عاقل واقع، فقال فنحن نرزقهم وإياهم، يعني نرزقهم يعني كما يرزقكم يرزقهم، كما يحصل لكم الرزق كذلك يحصل لهم، لأن يكون من الله عز وجل. أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك، خشية أن يطعن معك يعني أن يعني يأكل معك وأن يشاركك في الطعام وأن يشاركك في الرزق. ثم قال ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك، هذا هو محل الشاهد في دار اسم الزنا، تزاني بحليلة جارك يعني أنه يزني بحليلة جارك يعني زوجة جارة، الحليلة هي الزوجة التي يحل للإنسان وطئها، يحل للإنسان وطئها، وإنما ذكر الجار وضاعت الزنا بحليلة الجار لأن هذا الزنا في حد ذاته هو فاحشة، ولكنه إذا صار مع من يجب أن يراعى حقه لكونه مجاور، لكونه جار للإنسان، حق عظيم على الإنسان، كان من حقه أن يدافع عنه وأن يدفع البلاء عنه، لو أن يسعى في دفع البلاء والشر عنه إذا تعرض له، فكيف هو يأتي به ويجره إلى جاره لأن يلوث فراق جاره وأن يجري بحبيبة جاره؟ لأن هذه مصيبة مقرونة بمصيبة، بلاء بلاء مضاعف، الزنا هو خطير وكونه مع حدث الجار أيضا خطير، فهو شر وبلاء ليس أمرا بلاء واحدا وإنما هو مكررا وإنما هو متعدد، الزنا خطير وكونه في حليلة الجار أيضا أمر خطير، وجمع بين في عمل واحد بين يعني أمر فظيع وخطير وكونه في من يجب أن يحافظ عليه وأن يراعى حقه وأن يدافع عنه لو وقع في مصيبة. قد جاء في الحديث الذي سبق أن مر بنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يكون له نصيب في الميراث، يعني معناه من ينزل الوحي يكون الجار وارث، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على عظم حق الجار، وأن الإنسان يحسن إلى جاره فيوصل إليه خيره ويدفع عنه شره، يصل إليه خيره ويندفع عنه شره، فإذا وصل إليه شره وكان في أسعد في هذه الفاحشة العظيمة وهي فاحشة الزنا كان الأمر أمرا خطيرا وأمرا عظيما. ثم أيضا بعض قال: أنت جاني بحديدة جاني، أنت جاني في حديدة جار، يعني أن يجني بها، أن يجني بحديدة الجار زوجة الجار الذي كان عليه الصلاة يقول حقه: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعكس القضية فيوصيه بدل ما يحسن إلى الجار ويدافع عن الجار ويدفع الأذى عن الجار والشر عن الجار، يوصل الشر إلى الجار، يوصل الشر والأذى إلى الجار. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا يعني طرقا اخرى فيها ذكر فيها التانيث كما جاء في البخاري هنا بذكر ابي ميسره في الاسناد، وفي طريق من الطرق عن واصل انه لم يذكر ابا ميسره بين ابي وائل وعبد الله، فلما ذكر ذلك لعبد الرحمن بن مهدي قال له: إن فلانا
قال فذكرته لعبد الرحمن وقال: حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة، قال: دعه سفيان هو الذي يقول ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي، قال: كان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة، قال: دعه دعه،
يعني قوله قال دعه دعه يعني الإسناد الذي ليس فيه ذكر أبي ميسرة، لأن عبد الرحمن كان حدثهم عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله، وواصل يعني كان رواه عن أبي وائل عن عبد الله ولم يذكر أبي ميسرة، فهو لما حدثهم قال حدثنا عبد الرحمن بما يعني بالإسناد الذي فيه ذكر أبي ميسرة بين أبي وائل وبين عبد الله، قال له هذا الذي
قال يحيى أول أمر لعلي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال الأول عندنا، لكن في الأخير يقول قال يحيى وحدثنا سفيان حدثني واصل
قال يحيى
أيوه
يعني هو الشيخ عمرو بن
عمرو بن
علي الغلام
أيوه قال يحيى وحدثنا
من عقوبة من لم يتمتع ولم يتزوج ولم يكن محضنا، هذا أدرك النعمة وحصلها وظفر بها وكان من أهلها، وهو أنه تمكن من الزواج تزوج وطئ واستفاد فائدة شرعية مباحة مشروعة، فإذا جنى فعقوبته ليست كعقوبة من لم يتزوج ولم يذق، يعني هذا لم يذق، يعني هذا لم يحصل له، يعني لم تحصل له هذه اللذة عن طريق المشروع وهو الزواج، لأن عقوبته تختلف عن عقوبة من أدرك هذه اللذة بطريق المشروع وبأن تزوج. والمحصن هو من تزوج وحده الرجل، أما من لم يتزوج وهو البكر فإن حده الجلد والتغريب، جلد مئة وتغريب عام، جلد مئة بكتاب الله عز وجل وتغريب عام بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، جلد بكتاب والسنة وتغريب بالسنة، الجلد جاء به الكتاب والسنة والتغريب جاءت به السنة. وأما المحصن فإن حده اختلف فيه، منهم من قال إن حده الرجم فقط، ومنهم من قال إنه يجلد مئة قبل أن يرجم ثم يرجم، يجلد مئة قبل أن يرجم ثم يرجم، ويجمع له بين الرجم والجلد قبله. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال بأن حكمه الرجم فقط، ويستدلون على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم في عدة قضايا ولم يذكر في ذلك الجلد مع الرجم. ومن العلماء من ذهب إلى أنه يجمع بين الجلد والرجم، وسنون على ذلك بحديث عبادة بن سامة في صحيح مسلم، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الذكر بالذكر جلد مئة وتغريب عام، سيب السيب الجلد والرجم، سيب السيب الجلد والرجم، يعني فذكر فيه الجلد والرجم. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه رجم امرأة قال
وجبتها
بسنة رسول الله، في بعض الروايات وجلدتها بكتاب الله، جمع على هذا الجلد والرجم، قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي التي فعلها حيث رجم. والإحصان يطلق على عدة معاني، يطلق على المتزوج وعلى الحرية وعلى الإسلام وعلى العفاف، وعلى العفاف والعفيفات والعفاف. قال له إحصان إن يرمون محصنات الغافلات المؤمنات، المقصود محصنات العفيفات، يعني سواء كان متزوجات أو غير متزوجات. محصن يأتي ويراد به العفاف، يراد به الحرية، ويراد به الإسلام، ويراد به التزوج، وهنا المراد به، وهنا المراد بالترجمة هنا المتزوج. ومن إطلاق ذلك في القرآن والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانك، المقصود بالمحصنات المتزوجات، يعني هذه من جملة المحرمات التي حرمها الله عز وجل الزواج منها، فالمتزوجة لا تزوج بها، المتزوجة لا تزوج بغير زوجها، وما دامت المرأة في عصمة زوج فهي حرام على غير زوجها أن يتزوج بها. الله ذكر المحرمات وذكر منها محصنات، قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، لأن إذا ملكت النساء لهن أزواج يعني عن طريق الثدي، فإن ثديكم لهن يلغي زواجهن، الزواج الذي حصل من لهن في حال كفر، وإن كن زواج أزواج في حال كفر فإن ثديكم إياهن في الحرب يحل لكم وضعهن، لأن زواجهن يلغو ولا يعتبر. المحصنات من النساء يعني من جملة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وآخرها المحصنات من النساء، يعني حرمت عليكم المحصنات من النساء، يعني متزوجات. المزوجة لا تزوج بغير زوجها، ويستثنى من ذلك ملك اليمين. هنا إذا تبيت المزوجة فإن سبيها يلغي زواجها في حال الكفر، ولهذا تعتد بحيضة، يعني إذا حاضت حيضة واحدة وعرف يعني طهارة رحمها من الولد وخلو رحمها من الولد بسبب الحيض يطأها الإنسان، ليس لها عدة، لأنه لا حق لذلك الزوج، بل انتهت علاقته بها بشر المسلمين إياها، وهم يستبرئونها بحيضة، ثم من ملكها يطأها بعد حيضها. ومحصنات من النساء لم يكن المقصود محصنات من المزوجات، فالمحصن يأتي ويراد به المتزوج. هنا رجل المحصن يعني رجل متزوج الذي زنى وقد تزوج، سواء كان الزوجة تحته أو سبق أن تزوج وطلق أو مات زوجته، كل ذلك يقال له محصن، ليس مقصورا على ما تحته زوجة عبدنا، وإنما من تزوج ووجد منه الزواج وذاق هذه اللذة عن طريق المشروع فإنه يكون محصنا، وإذا زنى بعد ذلك فإنه يرجل، سواء كان تزوجا عنده أو أنه تزوج من قبل وطلقها أو ماتت وبقي بدون زوجة، فإنه يعتبر محصنا، يعتبر محصنا وحده الرجل.
قال وقال الحسن من زنى بأخته حده حد الزاني.
وقال الحسن أي البصري، لأن يعني الحسن إذا أطلق يراد به الحسن البصري ومن التابعين، إذا أطلق في كتب الفقه كتب الحديث في الغالب، يعني عندما يذكر عند البخاري في التعليقات يراد به الحسن البصري، يراد به الحسن البصري. من زنى بأخته
حده حد الزاني،
يعني معناه أنه أن الزنا الحد فيه واحد، سواء كان يعني فيه فظاعة كالزنا بالقريبة كالأخت أو بغيرها، الحد واحد، ليس هناك زيادة في الحد بالنسبة لمن زنى بقريبته على الحسن، ولم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء في مضاعفة العقوبة لمن زنى بقريبه، وإنما حده أو الحد المشروع هو ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، من أن الزاني حده كذا، فمن وجد من الزنا أيا كان أو على أي حالة كانت فحده واحد، إن كان بكرا فعقوبته وحده أن يجلد 100 ويغرب 10، وإن كان ثيبا فإنه يرجم إما رجما وحده أو يسبقه جلد 100 جلدة، كما قال ذلك بعض العلماء.
ورد حديث علي.
قال سلمة بن كهيل سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وحول البخاري رحمه الله حديث أنس، حديث علي رضي الله عنه أنه لما رجم المرأة يوم الجمعة قال رجمتها بسنة رسول الله، هذا في دليل على ثبوت الرجم على ثبوت الرجم وعلى فعله من الصحابة من خلفاء الراشدين. وعلي فعله وقال بسنة رسول الله، يعني أن هذا أي الرجم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا دال على ثبوت الرجم عن رسول الله وعلى أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم وجد منهم هذا ابتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء أن عليا جلدها يوم الخميس 100 جلدة ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت قبل سورة النور أم بعد؟ قال لا أدري.
ثم ذكر حديث قبل أن أبي أوفى رضي الله عنه قد سئل أرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل حصل الرجم رجم المحصن في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم، يعني حصل. قال أقبل نزول سورة النور أم بعدها؟ قال لا أدري، لا أدري هل كان ذلك قبلها أو بعدها، ولكن المحقق أنه رجم، المحقق أنه عليه الصلاة والسلام رجم، لهذا قال نعم، يعني رجم رسول الله عليه الصلاة والسلام. دال على ثبوت الرجم في عهد المحصن وأنه ثابت بسنة رسول الله، بل إنه قد جاء فيه القرآن ولكنه نسخ، نسخ تلاوته وبقي حكمه. وسيأتي ذكر هذا في حديث طويل عن عمر رضي الله عنه، سيأتي في جملة هذه الأبواب التي تأتي في الحد الثاني، في الحد الثاني سيأتي باب من الأبواب فيه ذكر آية الرجم وأن في الرجم وأن الصحابة رجموا من بعده، وأن هذا حكم ثابت أنه غير منسوخ بل هو باق، حيث رجم رسول الله ورجم أصحابه من بعده.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال إن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه 4 شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحسن.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه، وأن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثه، وهذا الرجل من أسلم هو ماهل لأنه أسلمي، ورجل من أسلم هنا مبهم ولكنه جاء مبينا مفسرا في بعض الروايات بأنه ماعز أسلمي لأنه من قبيلة أسلم، يعني وحدثه بأنه جنى، فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات بأنه قد جنى، فأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فرجم. فهي فيه دليل على إثبات الرجم وعلى أنه سنة ثابتة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني جاء عن علم من الصحابة، هنا جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه.
10 دقائق
صلى الله تعالى على رسول الله وسلم، بارك الله في رسول الله وعلى آله وصحبه.